قال الحافظ ابن رجب رحمه الله تعالى: وقد أنكر الإمام أحمد الاستدلال بالجدي وقال: إنما ورد ما بين المشرق والمغرب قبلة، يعني لم يرد اعتبار الجدي ونحوه من النجوم. وقد أنكر ابن مسعود على كعب قوله: إن الفلك يدور، وأنكر ذلك مالك وغيره. وأنكر الإمام أحمد على المنجمين قولهم: إن الزوال يختلف في البلدان. وقد يكون إنكارهم أو إنكار بعضهم لذلك لأن الرسول صلى الله عليه وسلم لم يتكلم في هذا، وإن كان أهله يقطعون به، ولأن الاشتغال به ربما أداه إلى فساد عريض.
هذا منه رحمه الله عن الإمام ابن رجب بيان لسبب الإنكار الذي وقع من بعض أهل العلم عن بعض من ذكر في مسألة ماذا؟ الزوال واختلاف البلدان، أو مسألة ماذا؟ الجدي والاستدلال بالجدي ونحو ذلك عن الإمام أحمد وغيره، أن هذا الأمر لم يأتي به أو فيه ماذا؟ نص. أمسك عن الكلام فيه، ولو كان خيرا لسبقون إليه. نعم.
وقد اعترض بعض من يعرف هذا على حديث النزول ثلث الليل الأخير، وقال: ثلث الليل يختلف باختلاف البلدان، فلا يمكن أن يكون النزول في وقت معين، ومعلوم بالضرورة من دين الإسلام قبح هذا الاعتراض.
نعم، هذا اعتراض قبيح، هذا اعتراض قبيح، لأنه يرد به حديث رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. أما كيف وما يتعلق قد يكون صبحا في بلد وليلا في آخر، هذا أمره إلى الله ليس إليك، هذا أمره إلى الله ليس إليك. الواجب عليك الإسلام والتسليم والاستسلام، أن نقول سمعنا وأطعنا. نعم.
وأن الرسول صلى الله عليه وسلم أو خلفاءه،
فانظر إلى الإمام ابن رجب رحمه الله لم يشتغل بالرد على هذه الفرية، لكنه أظهر قبحها، قال: ومعلوم بالضرورة من دين الإسلام قبح هذا الاعتراض، فلا أشتغل به. نعم.
وأن الرسول صلى الله عليه وسلم أو خلفاءه الراشدين لو سمعوا من يعترض به لما ناظروه، بل بادروا إلى عقوبته أو لحاقه أو إلحاقه بزمرة المنافقين المكذبين.
هذا هو.
وكذلك التوسع في علم الأنساب هو مما لا يحتاج إليه، وقد سبق عن عمر وغيره النهي عنه، مع أن الطائفة من الصحابة والتابعين كانوا يعرفونه ويعتنون به. وكذلك التوسع في علم العربية لغة ونحوا،
وهو مراده رحمه الله التوسع في هذا الباب في علم الأنساب، وليس مذموما من كل وجه. نعم. وقد كان بعض الصحابة كالصديق رضي الله تعالى عنه وغيرهم كان له معرفة بذلك، لكن الاسترسال والتوسع في هذا حتى يصل المرء إلى الطعن في أنساب الناس والتشكيك فيهم والنيل منهم، هذه من أمور الجاهلية، كما أخبر النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنه ثلاثة من أمور الجاهلية. نعم. وذكر منها الطعن في ماذا؟ في الأنساب. نعم.
وكذلك التوسع في علم العربية لغة ونحوا هو مما يشغل عن العلم الأهم، والوقوف معه يحرم علما نافعا. وقد كره القاسم بن مخيمرة علم النحو، وقال: أوله شغل وآخره بغي، وأراد به التوسع فيه. وكذلك كره الإمام أحمد التوسع في معرفة اللغة وعربيها، وأنكر على أبي عبيد توسعه في ذلك، وقال: هو يشغل عما هو أهم منه. ولهذا يقال: العربية في الكلام كالملح في الطعام، يعني أنه يؤخذ منها ما يصلح الكلام، وما زاد على ذلك فهو يفسد.
نعم. هنا أيضا موضوع التوسع في العربية، هو الذي ورد عنهم رحمهم الله ليس النهي عن تعلم العربية، بل هذا مطلب كما مر معنا في شروط الاجتهاد، ولكن التوسع الذي يخرج به الإنسان عن الحد. العربية، تعلم العربية وما يتعلق بها لفهم الكتاب والسنة والعمل بهذا الفهم، أما التوسع والتشقشق في هذا والتشدق بهذا الكلام والإيغار حتى يدخل الإنسان في باب الوسوسة ويترك ما هو ماذا مطلوب منه. وتوسع جمع من الناس فيما مضى في العربية حتى ضلوا الطريق وخرجوا عن السبيل وانحرفوا عن الاعتقاد فهل هذا هو المطلوب من تعلم اللغة أن تنحرف في الاعتقاد؟ لا، لأن تبقى جاهلا عاميا بلغة العربي على عقيدة سنية سلفية صحيحة خير لك من أن تتعلم اللغة وأن تنحرف فيها. ولهذا ذم أهل العلم التوسع في ذلك لا التعلم، بل مطلوب لطالب العلم أن يتعلم اللغة العربية ما يقوم به لسانه. ولهذا قال الحافظ السخاوي رحمه الله كما في فتح المغيث: يكفي أي طالب الحديث أن يتعلم الأحرف الثلاثة، يعني ما يقوم به ماذا لسانه من الرفع والخفض وماذا والنصب وغير ذلك. نعم.
وكذلك علم الحساب يحتاج منه إلى ما يعرف به حساب ما ينفع من قسم الفرائض والوصايا والأمور التي تقسم بين المستحقين لها، والزائد على ذلك ما لا ينتفع به إلا مجرد رياضة الأذهان وصقالها لا حاجة إليه، ويشغل عما هو أهم منه. وأما ما أحدث بعد الصحابة من العلوم التي توسع فيها أهلها وسموها علوما وظنوا أن من لم يكن عالما بها فهو جاهل أو ضال، فكلها بدعة وهي من محدثات الأمور المنهية عنها.
لا، يقصد بهذا رحمه الله ما أحدث بعد العهد النبوي الشريف من دخول علم الكلام، من دخول علم الكلام، وعدوا ذلك علما، فمن جهله لا يكون من العلم، ويكون هذا مما أحدث، ولذلك صار ماذا بدعة. وهذا ذم حكمي في أهل الكلام أن يضربوا بالجريد والنعال ويطاف بهم على الشوارع ويقال هذا جزاء من خالف الكتاب وإيش والسنة واشتغل بعلم الكلام. نعم.
فمن ذلك ما أحدثته المعتزلة في الكلام في القدر وضرب الأمثال لله، وقد ورد النهي عن الخوض في القدر، وفي صحيح ابن حبان والحاكم عن ابن عباس مرفوعة: لا يزال أمر هذه الأمة موافيا أو مقاربا ما لم يتكلموا في الولدان والقدر. وقد روي موقوفا ورجح بعضهم وقفه. وخرج البيهقي من حديث ابن مسعود رضي الله عنه مرفوعة: إذا ذكر أصحابي فأمسكوا، وإذا ذكر أصحاب النجوم فأمسكوا. وقد روي من وجوه متعددة وفي أسانيدها مقال. وروي عن ابن عباس أنه قال لميمون بن مهران:
هذه الأسانيد لا تتقوى، أسانيد هذا الحديث لا تتقوى، يعني لا يفهم من هذه العبارة أن الحديث بمجموعه حسن، لا، الحديث لا يتقوى. نعم.
وروي عن ابن عباس أنه قال لميمون بن مهران: إياك والنظر في النجوم فإنها تدعو إلى الكهانة، وإياك والقدر فإنه يدعو إلى الزندقة، وإياك وشتم أحد من أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم فيكبك الله في النار على وجهك. وخرجه أبو نعيم مرفوعا ولا يصح رفعه. والنهي عن الخوض في القدر يكون على وجوه، منها ضرب كتاب الله بعضه على بعض فينتزع المثبت للقدر
على بعض. عندك
بعضه على بعض
هو صوابه ببعض.
منها ضرب كتاب الله بعضه ببعض فينتزع المثبت للقدر بآية والنافي له بأخرى، ويقع التجادل في ذلك. وهذا قد روي أنه وقع في عهد النبي صلى الله عليه وسلم وأنه غضب من ذلك ونهى عنه. وهذا من جملة الاختلاف في القرآن والمراء فيه، وقد نهي عن ذلك. ومنها الخوض في القدر إثباتا ونفيا بالأقيسة العقلية، كقول القدرية: لو قدر وقضى ثم عذب كان ظالما. وقول من خالفهم: إن الله جبر العباد على أفعالهم، ونحو ذلك. ومنها الخوض في سر القدر، وقد ورد النهي عن علي وغيره من السلف، فإن العباد لا يطلعون على حقيقة ذلك. ومن ذلك أعني محدثات الأمور، ما أحدثه المعتزلة ومن حذى حذوهم من الكلام في ذات الله تعالى وصفاته بأدلة العقول، وهذا أشد خطرا من الكلام في القدر، لأن الكلام في القدر كلام في أفعاله، وهذا كلام في ذاته وصفاته. وانقسم هؤلاء
كلاهما الكلام في القدر والخوض فيه. قد بين رحمه الله السبب في هذا الإنكار في الخوض، ومراده رحمه الله الخوض بما يخالف ما عليه سلف الأمة الصالح. بيان هذا الركن وحقيقة هذا الركن، إذ هو من أركان الإيمان الستة، الإيمان بالقضاء والقدر أصل واجب البيان. إنما النهي عن الخوض فيما زاد عن ذلك وتجاوز الحد المطلوب المشروع. وقد أخرج ابن عبد البر رحمه الله، وذكره أيضا الإمام ابن قدامة رحمه الله في ذم التأويل، أن رجلا من فقهاء المدينة قال: إن الله قد علم علما علمه العباد، وعلم علما لم يعلمه العباد، فمن تكلم فيما في العلم الذي لم يعلمه العباد ضل، أو كما قال رحمه الله قال: والقدر منه، والقدر منه، فهو سر من أسرار الله جل وعلا، الخوض فيه مزلة للأفهام. وقوله هنا رحمه الله لما ذكر ما أحدثته المعتزلة ومن قال بقول في ذات الله وصفاته، قال: وهو أشد خطرا من الكلام في القدر. كلاهما خطير وضلالة، إلا أن هذا القول الذي حكاه عن من قال بقول المعتزلة أو قول المعتزلة ومن قال بقول أشد خطرا من سابقه، وإلا فكلاهما ماذا؟ خطير. نعم.
وانقسم هؤلاء إلى قسمين: أحدهما من نفى كثيرا مما ورد به الكتاب والسنة لاستلزامه عنده الشبيه التشبيه بالمخلوقين، كقول المعتزلة: لو رؤيا لكان جسما، لأنه لا يرى إلا في جهة.
هذه النسخة فيها أخطاء كثيرة. نعم.
السلام عليكم. وقولهم: لو كان له كلام يسمع لكان جسما، ووافقهم من نفى الاستواء فنفوه لهذه الشبهة، وهذا طريق المعتزلة والجهمية. وقد اتفق السلف على تبديعهم وتضليلهم، وقد سلك سبيلهم كثير في بعض الأمور ممن انتسب إلى السنة والحديث من المتحيزين، والثاني
من المتأخرين، هو الصحيح
صلى الله عليه، والثاني من رام إثبات ذلك بأدلة العقول.
قال: وهذا طريق المعتزلة والجهمية، وقد اتفق السلف على تبديعهم وتضليلهم، وهو كذلك ومن أهل العلم من كفر الجهمية، من كفر الجهمية كما حكاه الإمام ابن القيم في نونيته. قال: وقد سلك سبيلا في بعض الأمور كثير ممن انتسب إلى السنة والحديث من المتأخرين. انتسب، ما قال من أهل السنة، يعني بعض الذين نسب إلى الحديث وانتسب له، وقع إما بسبب له أسباب هذا الوقوع، إما أنه أحسن الظن في أشياخه الذين تحمل عنهم فقال بقولهم، وإما كان في بلد أو ولد والوسط أو الوسط الذي هو فيه كله يقول بهذا القول فشب عليه وظنه صوابا، وغير ذلك من الأسباب. نعم.
والثاني من رام إثبات ذلك بأدلة العقول التي لم يرد بها الأثر، ورد على أولئك مقالتهم، كما هي طريقة مقاتل بن سليمان ومن تابعه كنوح بن أبي مريم، وتابعهم طائفة من المحدثين قديما وحديثا، وهو أيضا مسلك الكرامية. فمنهم من أثبت لإثبات هذه الصفات الجسم إما لفظا وإما معنا، ومنهم من أثبت لله تعالى صفات لم يأتي بها الكتاب والسنة كالحركة وغير ذلك مما هي عنده لازم الصفات الثابتة. وقد أنكر السلف على مقاتل
في لأن هذا باطل، أرادوا أن يردوا على القوم السابقين من المعتزلة والجهمية ومن قال بقولهم، فبدل أن يردوا عليهم بالصواب ردوا عليهم بالباطل كالذي مر، لا يرد الباطل بباطل، إنما يرد الباطل بالحق، فرد عليهم بالعقول والأقيسة الفاسدة، فيدخل عليهم مما دخلوا به عليهم. نوح ابن أبي مريم الذي يسمى نوح الجامع وضع 4000 حديث وزيادة على رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، حتى قيل له نوح الجامع، شبه بسفينة نوح عليه السلام. قالوا له لما عمدت إلى هذا؟ كل سورة في القرآن جاء إليها فوضع لها حديثا، كل سورة، كل سورة من الفاتحة إلى الناس. قال رأيت الناس انصرفوا إلى فقه أبي حنيفة، يعني الرأي، ومغازي ابن إسحاق، وتركوا حديث رسول الله وتركوا القرآن، فأردت أن أرجعهم إلى كتاب الله. طب هل هذا سبب يعني وعذر مقبول أن تضع وتكذب على رسول الله؟ فالغاية لا تبرر الوسيلة، والقصد الحسن لا يبرر هذا الباطل، فاستحق بذلك أن يكون وضاعا. نعم.
وقد أنكر السلف على مقاتل في رده على جهم بأدلة العقل وبالغوا في الطعن عليه، ومنهم من استحل قتله، منهم مكي بن إبراهيم شيخ البخاري وغيره،
لأنه جاءهم ببدعة وفتح عليهم الباب، فتح الباب وعطل النصوص الشرعية وأعمل العقل ولم يسبق إلى هذا. نعم.
والصواب ما عليه السلف الصالح من إمرار آيات الصفات.
أما قوله الصواب يعني ما سواه إيش؟ غلط وباطل. نعم.
ما عليه السلف الصالح من إمرار آيات الصفات وأحاديثها كما جاءت من غير تفسير لها ولا تكييف ولا تمثيل، ولا يصح عن أحد منهم خلاف ذلك البتة، خصوصا الإمام أحمد، ولا خوضا في معانيها ولا ضرب الأمثال لها، وإن كان بعض من كان قريبا من زمن الإمام أحمد فيهم من فعل شيئا من ذلك اتباعا لطريقة مقاتل، فلا يقتدى به في ذلك، إنما الاقتداء بأئمة الإسلام كابن المبارك ومالك والثوري والأوزاعي والإمام أحمد وإسحاق وأبي عبيد.
عندي الشافعي وأحمد. نعم. والشافعي وأحمد وإسحاق وأبي عبيد ونحوهم.
والشافعي وأحمد وإسحاق وأبي عبيد ونحوهم، وكل هؤلاء لا يوجد في كلامهم شيء من جنس كلام المتكلمين فضلا عن كلام الفلاسفة، ولم يدخل ذلك في كلامه من مسلم من قدح وجرح.
نعم. قال ولم يدخل ذلك في ولم يدخل ذلك في كلام من سلم من قدح وجرح. قوله رحمه الله الصواب ما عليه السلف الصالح من إمرار آيات الصفات وأحاديثها كما جاءت من غير تفسير لها، مراده ليس المراد التفسير الصحيح لها، إنما المراد التفسير الذي هو التأويل، الخروج عن ظاهرها والقول بخلافها. وإلا كما قال مالك رضي الله عنه لما سئل عن الاستواء، قال الاستواء معلوم، الاستواء معلوم تفسيره ومعناه، والكيف مجهول، والسؤال عنه بدعة. هذا هو المراد. نعم. ثم هنا رحمه الله يبين لك أصلا مهما، وهذا أنت تحتاجه حتى الآن، وهو أنه إذا أردت النجاة والسلامة والخلاص فالزم سبيل أئمة الهدى. قال فلا يقتدى به في ذلك ممن قارب وفعل فعل من مقاتل، إنما الاقتداء بأئمة الإسلام العظام أهل السنة المحضة في كل عصر ومصر، كابن المبارك، هذا ليس حصرا، قال كابن المبارك ومالك والثوري والأوزاعي والشافعي وأحمد وإسحاق وأبي عبيد ونحوهم، هؤلاء الأئمة لا يوجد في كلامهم من جنس كلام المتكلمين، ما في فذلكة ولا فلسفة زائدة، إذا أفتى أفتى بالكتاب، وإذا أفتى أفتى بالسنة. قال بالسنة الإمام مالك رحمه الله كان إذا حدث بالأحاديث وشك في حرف، حرف شك في ماذا؟ في حرف، ما حدث بالحديث، أمسك عنه تورعا وديانة لله. سئل الإمام أحمد إمام أهل السنة عن رجل في من يفتي الناس، قال رجل في قرية يعرف الحديث لا يميز صحيحه من سقيمه، وآخر يفتي الناس بالرأي، عنده فقه وعلم بالفقه لكنه يفتي بماذا؟ بالرأي. يعني أدلهم إلى من أو على من؟ إلى من يفتي بالحديث لكنه لا يميز، أو إلى الذي يفتي بالفقه لكنه بالرأي؟ قال الحديث الضعيف أحب إلينا من الرأي. يعني دلهم إلى من؟ إلى من يفتيهم بالسنة. نعم.
وقد قال أبو
وأن من دخل يقول، ولم يدخل ذلك في كلام من سلم من قدح وجرح، يعني أن من دخل في علم الكلام أو زاد إلى الفلسفة لم يسلم من قدح وجرح ونيل منه على سبيل الذم. نعم.
وقد قال أبو زرعة الرازي كل من كان عنده علم فليصن علمه، وإن احتاج في نشره إلى شيء من الكلام فلستم منه. ومن ذلك أعني محدثات العلوم ما أحدثه فقهاء أهل الرأي من ضوابط وقواعد عقلية ورد فروع الفقه إليها، وسواء خالفت السنن أم وافقتها، طردا لتلك القواعد المقررة، وإن كان أصلها مما تأولوه على نصوص الكتاب والسنة لكن بتأويلات يخالفهم غيرهم فيها. وهذا هو الذي أنكره أئمة الإسلام على من أنكروه من فقهاء أهل الرأي بالحجاز والعراق، وبالغوا في ذمه وإنكاره. فأما الأئمة وفقهاء أهل الحديث فإنهم يتبعون الحديث الصحيح حيث كان، إذا كان معمولا به عند الصحابة ومن بعدهم أو عند طائفة منهم. فأما ما اتفق السلف على تركه فلا يجوز العمل به، لأنهم ما تركوه إلا على علم أنه لا يعمل به. قال عمر بن عبد العزيز خذوا من الرأي ما يوافق من كان قبلكم فإنهم كانوا أعلم منكم. فأما ما خالف عمل أهل المدينة من الحديث فهذا مالك يرى الأخذ بعمل أهل المدينة، والأكثرون أخذوا بالحديث.
نعم. هنا أيضا رحمه الله يشير إلى ما أحدث أيضا مما أحدثه الناس بعد عهد الصحابة وسلف الأمة الصالح، ما أحدثه أهل الرأي من ذكر الضوابط والقواعد العقلية ورد الفروع الفقه إليها سواء خالفت أو وافقت. لا شك أن هذا الأمر قد توسع فيه أهل الرأي كثيرا وخاضوا فيه كثيرا، فسبب في ذلك ماذا؟ الردة السنة أيضا، وأعمل العقل كثيرا وجعلوا العقل حكما على النقل، وقدموا العقل والقواعد التي لديهم على نصوص الشرع، وهذا مذموم فاعله، كما فعل بعضهم في حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه في حديث المصراة لا تصروا الإبل والغنم، فمن ابتاعها بعد نعم إن شاء حلبها وإن شاء ماذا تركها، فإن ردها وصاعا من تمر. تفلسف هؤلاء بعض هؤلاء وردوا هذا الحديث المتفق عليه بقواعد فاسدة وآراء كاسدة بناء على قواعد عقلية قننوها. كل آية أو حديث يخالف المذهب فإما مؤول أو منسوخ مثلا من القواعد الباطلة المنثورة عند بعضهم، فقالوا إن أبا هريرة ليس فقيها كيف نأخذ الفقه هذا الحديث، فردوا الحديث بعدم فقه أبي هريرة، وقالوا إن الحديث يخالف الأصول. ما هي الأصول؟ أن هذا ضمان المتلفات فيجب أن يكون بالمثل، وهكذا سفسطة، هذه سفسطة وحذلقة وقد آذى قائل هذه المقالات نفسه لأنه صادم سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وقد رد من رد من العلم على هؤلاء قال كيف يقال أنه خالف الأصول والحديث في نفسه أصل بذاته، فكيف يقال إن الأصل خالف نفسه؟ لكنهم حادوا عن الطريق والعياذ بالله، فلما توسعوا في هذه القواعد النقلية والعقلية وخرجوا بها عن السنة والسبيل ذمهم السلف وأنكروا عليهم. أئمة الدين وفقهاء الملة وعلماء الإسلام يتبعون الحديث الصحيح إذا كان معمولا به على فقه السلف وقانونهم، أما إذا ترك السلف العمل بالحديث دل هذا على أن الحديث هذا فيه ما يوجب ماذا؟ التوقف فيه أو النسخ أو غير ذلك. نعم.
ومما أنكره أئمة السلف الجدال والخصام والمراء في مسائل الحلال والحرام أيضا، ولم يكن ذلك طريقة أئمة الإسلام، وإنما أحدث ذلك من بعدهم كما أحدثه فقهاء العراقيين في مسائل الخلاف بين الشافعية والحنفية، وصنفوا كتب الخلاف
العراقين. ها؟
عندي العراقيين. أحسن الله.
العراقيين عندكم يا عين. ها؟
نعم.
هي العراقين. نعم.
كما أحدثه فقهاء العراقين في مسائل الخلاف بين الشافعية والحنفية، وصنفوا كتب الخلاف ووسعوا البحث والجدال فيها، وكل ذلك محدث لا أصل له، وصار ذلك علمهم حتى شغلهم عن العلم النافع، وقد أنكر ذلك السلف. وورد في الحديث المرفوع في السنن ما ظل قوم بعد هدى كانوا عليه إلا أوتوا الجدال، ثم قرأ ما ضربوه لك إلا أوتوا الجدل، ثم قرأ ما ضربوه لك إلا جدلا بل هم قوم خصمون. وقال بعض السلف إذا أراد الله بعبده خيرا فتح له باب العمل وأغلق عنه باب الجدل، وإذا أراد الله بعبده شرا أغلق عنه باب العمل وفتح له باب الجدل. وقال مالك أدركت أهل هذه البلدة وإنهم ليكرهون هذا الإكثار الذي فيه الناس اليوم يريد المسائل، وكان يعيب كثرة الكلام والفتيا ويقول يتكلم أحدهم كأنه جمل مغتلم يقول هو كذا هو كذا يهدر في كلامه، وكان يكره الجواب في كثرة المسائل ويقول قال الله عز وجل ويسألونك عن الروح قل الروح من أمر ربي، فلم يأته في ذلك جواب. وقيل له الرجل يكون عالما بالسنن مجادلا عنها، قال لا ولكن يخبر بالسنة فإن قبل منه وإلا سكت. وقال الجدال والمراء في العلم يذهب نور بنور القلب يذهب بنور القلب. وقال المراء في العلم يقسي القلب ويورث الضغن. وكان يقول في المسائل التي يسأل عنها كثيرا لا أدري، وكان الإمام أحمد يسلك سبيله في ذلك. وقد ورد النهي عن كثرة المسائل وعن أغلوطات المسائل وعن المسائل قبل وقوع الحوادث، وفي ذلك ما يطول ذكره. ومع هذا ففي كلام السلف والأئمة كمالك والشافعي والإمام أحمد وإسحاق التنبيه على مأخذ الفقه ومدارك الأحكام بكلام وجيز مختصر يفهم به المقصود من غير إطالة ولا إسهاب. وفي كلامهم في رد الأقوال المخالفة للسنة بألطف إشارة وأحسن عبارة، بحيث يغني ذلك من فهمه عن إطالة المتكلمين في ذلك بعدهم، بل ربما لم يتضمن تطويل كلام من بعدهم من الصواب في ذلك ما تضمنه كلام السلف والأئمة مع اختصاره وإيجازه. فما سكت من سكت عن كثرة الخصام والجدال من سلف الأمة جهلا ولا عجزا، ولكن سكتوا عن علم وخشية الله عز وجل. وما تكلم من تكلم وتوسع من توسع بعدهم لاختصاصه بعلم دونهم، ولكن حبا للكلام وقلة الورع، كما قال الحسن وسمع قوما يتجادلون هؤلاء قوم ملوا العبادة وخف عليهم القول وقل ورعهم فتكلموا. وقال مهدي بن ميمون سمعت محمد بن سيرين ما راه رجل ففطن له فقال أنا أعلم ما تريد، أي لو أردت أن أماريك كنت عالما بأبواب المراء. وفي رواية قال أنا أعلم بالمراء منك ولكن لا أماريك. وقال إبراهيم النخعي ما خاصمت قط. وقال عبد الكريم الجزري ما خاصم ذو ورع قط. وقال جعفر بن محمد إياكم والخصومات في الدين فإنها تشغل القلب وتورث النفاق. وكان عمر بن عبد العزيز يقول إذا سمعت المراء فأقصر. وقال من جعل دينه غرضا للخصومات أكثر التنقل. وقال إن السابقين عن علم وقفوا وببصر ناقد كفوا وكانوا هم أقوى على البحث لو بحثوا.
نعم هذا الكلام منه رحمه الله عن الإمام ابن رجب رحمه الله لا عطر بعد عروس كما يقال، وكلام في غاية من النبل والتوجيه، وكم نحتاج إلى هذا التوجيه رحمه الله في مثل هذه الأزمنة، ولا حول ولا قوة إلا بالله. أيضا يذكر بأن مما نهى عنه السلف وخاض فيه الخلف الجدال والخصام والمراء في مسائل الدين، فإن ذلك مذموم، بل إن ما وقع من بعض الناس من أصحاب المذاهب من المتفيقهة أورثوا الناس في جدال طويل عريض وأدخلوا الناس في بلبلة كبرى، فأشغلوا الناس بذكر الخلافيات وما يتعلق بها. فالأحناف كتبوا وانتصروا لمذهبهم ردا على الشافعية، وبخاصة تميز الخلاف شديدا بين الحنفية والشافعية، فألف هؤلاء في بيان انتصارا لمذهبهم والرد على أولئك، وألف أولئك انتصار مذهبهم في الرد على هؤلاء، وكل يجمع وكل يكتب. فهذا الحافظ البيهقي رحمه الله كتب كتاب الخلافيات أي الرد على الأحناف، وأولئك كتبوا أيضا كتبا كشرح معاني الآثار وغيره. وهكذا كل يكتب وكل ينتصر، ولا حول ولا قوة إلا بالله. إلا أن الذي ظهر وجرى عليه أئمة السنة البعد عن القيل والقال والكلام والاشتغال في النافع، وترك ماذا؟ المراء والجدال. قال ميمون ابن مهران رحمه الله فيما أسنده عنه ابن أبي حاتم في كتاب الزهد قال دع المراء لقلة خيره، دع المراء لقلة خيره. ولا شك أن ما ذكره الإمام ابن رجب رحمه الله ها هنا من نصوص عن أئمة السنة تبين قبح المراء والجدال بالباطل في هذه المسائل، وأنت ترى أن أئمة السنة يبينون الحق ولا يخاصمون عليه، يجادلون أهل الباطل بالعلم لا بالجهل، يجادلون أهل الباطل بالحجة والبرهان، يظهرون السنة والقرآن، يبينون الحق كالشمس في رائعة النهار ليس دونها سحاب، مبينين الحق منتصرين له، ولا ينتقلون إلى الجدال إلا إذا اضطروا إليه في أضيق مقام بأقل كلمة وأوجز عبارة وأقل إشارة كما يقال. نعم قال رحمه الله ومع هذا ففي كلام السلف والأئمة كمالك وأحمد والشافعي وإسحاق التنبيه على مأخذ الفقه ومدارك الأحكام بكلام وجيز مختصر يفهم به المقصود من غير إطالة ولا إسهاب، لا تفريعات عقلية ولا تقريرات من هنا وهناك تخرج بالإنسان عن المقصود، كلام موزون مختصر بين ظاهر لمن أراد ماذا؟ النجاة، من غير ثرثرة. كما قال بعض السلف الكلام لما سئل العلم اليوم كثير أم فيما مضى؟ قال العلم فيما مضى كثير والكلام قليل، وأما الآن فالكلام كثير والعلم قليل. ثم قال: وفي كلامهم، رحمه الله يقول: وفي كلامهم من رد الأقوال المخالفة للسنة بألطف إشارة وأحسن عبارة، بحيث يغني ذلك من فهمه عن إطالات المتكلمين. فإذا قالوا قلنا، وإن قلنا قالوا، وإن أوردوا فأجبنا، وإن عللوا عللنا. هذه الفلسفة. ولهذا بارك الله فيك ترى أنهم سالمون، أما من أكثر الكلام إلا ويأتي إنسان متكلم يورد عليه الكلام وهكذا. وهذا هنا خطأ في أثر ميمون بن مهران، قال: سمعت محمد بن سيرين ما راه رجل. هنا في بعض النسخ فصل الميم عن كلمة راه فصار ما رآه، وهذا غلط، إنما المراد ما راه من الممارات، من الممارات، وهذا من التحريف والتصحيف القبيح. نعم نعم، عندي ميمون بن مهران، عندكم من؟
مهدي بن ميمون.
أنا آسف مهدي بن ميمون، آسف، أنا قلت ميمون بن مهران، هذا سبق لسان مني. نعم.
وكلام السلف في المعنى كثير جدا، وقد فتن كثير من المتأخرين بهذا، وظنوا أن من كثر كلامه وجداله وخصامه في مسائل الدين فهو أعلم ممن ليس كذلك،
يعني ممن ليس كلامه كثيرا، وأن هذا المتشدق بالكلام الذي دائما كلامه كثير ثرثرته أكثر، ها كأن ماذا ما عنده. وهذا موجود في هذه الأزمان، صحيح؟ أنت تنزل معرض الكتاب كما يقال، ستجد يعني من الكتب الكثيرة من أمثال هؤلاء المتكلمون لا فائدة من كثير مما كتبوا، الكتب النافعة قليلة جدا جدا جدا، لا ترى في كثير مما كتب إلا زبالات الأذهان، زبالات الأذهان. لو تأتي لإنسان من كثرة علامات التعجب والاستفهام والنقاط التي حشاها في كتابه لأخرجت، فقط لو تجمع علامات تخرج رسالة فقط كلها علامات تعجب واستفهام ونقاط، رسالة في بطن رسالة، ثم يظن أنه كتب ويظن أنه ثمة علم لكثرة الشقشقة والثرثرة. فهذا الناس يظنون أنه أعلم من الآخرين لثرثرته. أما السلف يقول: وقد فتن كثير من المتأخرين، هذا يحكي عن زمانه، وما أكثر المفتونين الآن. نعم.
وهذا جهل محض،
الله أكبر.
وانظر إلى أكابر الصحابة رضي الله عنهم وعلماءهم كأبي بكر وعمر وعلي ومعاذ وابن مسعود وزيد بن ثابت، كيف كانوا كلامهم أقل من كلام ابن عباس وهم أعلم منه، وكذلك كلام التابعين أكثر من كلام الصحابة والصحابة أعلم منهم، وكذلك تابع التابعين كلامهم أكثر من كلام التابعين والتابعون أعلم منهم. فليس العلم بكثرة الرواية ولا بكثرة المقال، ولكنه نور يقذف في القلب يفهم به العبد الحق ويميز به بينه وبين الباطل، ويعبر عن ذلك بعبارات وجيزة محصلة للمقاصد.
أنت ماذا تريد؟ أليس تريد من تحصيل العلم أن تتعلم علما فتعبد الله على بصيرة؟ أليس كذلك؟ هذه الشقشقة والتشدق في الكلام يخرجك عن المقصود. ولذلك كان كلامهم رضي الله عنهم وأرضاهم قليلا فيه الخير والبركة، نفعل لا تفعل، يوجهك ويبين لك. لما مات زيد بن ثابت رضي الله تعالى عنه، جاء في ترجمته رضي الله تعالى عنه من تهذيب الكمال أن سعيد بن المسيب رضي الله عنه حضر الدفن، ولما دفن ووري التراب قال، أعني سعيدا، قال: من أراد أن يعرف كيف يذهب العلم فهذا ذهابه، أن يقبر العلماء يذهب معهم علم كثير، يذهب معهم ماذا؟ علم كثير، ولا حول ولا قوة إلا بالله. نعم.
وقد كان النبي صلى الله عليه وسلم أوتي جوامع الكلم واختصر له الكلام اختصارا، ولهذا ورد النهي عن كثرة الكلام والتوسع في القيل والقال. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن الله لم يبعث نبيا إلا مبلغا، وإن تشقيق الكلام من الشيطان، يعني أن النبي صلى الله عليه وسلم إنما يتكلم بما يحصل به البلاغ.
طبعا هذا الحديث لا يصح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم مرفوعا. نعم.
وأما كثرة القول وتشقيق الكلام فإنه مذموم، وكانت خطبة النبي صلى الله عليه وسلم قصدا، وكان يحدث حديثا لو عده العاد لأحصاه، وقال: إن من البيان سحرا، وإنما قاله في ذم ذلك لا مدحا له كما ظن ذلك من ظنه. ومن تأمل سياق ألفاظ الحديث قطع بذلك. وفي الترمذي وغيره عن عبد الله بن عمرو مرفوعة: إن الله ليبغض البليغ من الرجال الذي يتخلل بلسانه كما تتخلل البقرة بلسانها. وفي المعنى أحاديث كثيرة مرفوعة وموقوفة على عمر وسعد وابن مسعود وعائشة وغيرهم من الصحابة. فيجب أن يعتقد أنه ليس كل من كثر بسطه للقول وكلامه في العلم كان أعلم ممن ليس كذلك. وقد ابتلينا بجهلة من الناس يعتقدون في بعض من توسع في القول من المتأخرين أنه أفضل ممن تقدم، فمنهم من يظن في شخص أنه أعلم من كل من تقدم من الصحابة ومن بعدهم.
ولعل السياق أنسب أن تكون أنه أعلم ممن تقدم بدل أفضل، وهكذا مثبت عندي.
أحسن الله إليك. أنه أعلم ممن تقدم، فمنهم من يظن في شخص أنه أعلم من كل من تقدم من الصحابة ومن بعدهم لكثرة بيانه ومقاله، ومنهم من يقول هو أعلم من الفقهاء المشهورين السبعة.
طبعا يبدأ يتوسع الآن، ها؟ يبدأ يتكلم هو أعلم، ثم بعد ذلك يتكلم يعين أعلم من الفقهاء المشهورين المتبوعين. يبدأ الآن يتنقص من مقام الأئمة لشقشقة المتشقشق هذا وكلام هذا المتكلم. لم يكتفي، وهذا من تشغيب أهل الأهواء على أهل الحق وتشكيكهم في علماء السنة، ولا زالوا هكذا يفعلون الآن، لا زالوا هكذا يفعلون، يشوشون على أهل الحق وأهل السنة بهذه الكلمات وهذه المقالات وهذه العبارات، فيبدأ هؤلاء الأغمار الصغار أو الأذناب في النيل من علماء السنة والكلام ماذا فيهم، أن فلان أعلم وفلان أكذا، لماذا لا يكون فلان يفعل وفلان لم يقل، وهكذا في مقالات سيئة لعلكم تعرفون كثيرا منها. نعم.
ومنهم من يقول هو أعلم من الفقهاء المشهورين السبعة المتبوعين، وهذا يلزم منه قبله، لأن هؤلاء
هذا يلزم منه ما قبله،
وهذا يلزم منه ما قبله، لأن هؤلاء الفقهاء المشهورين المتبوعين أكثر قولا ممن كان قبلهم، فإذا كان من بعدهم أعلم منهم لاتساع قوله كان أعلم ممن كان أقل منهم قولا بطريق الأولى، كالثوري والأوزاعي والليث وابن المبارك وطبقتهم ومن قبلهم من التابعين والصحابة.
وممن قبلهم، فإذا كان هذا الذي تكلم كثيرا أعلم من الفقهاء المتبوعين أو المشهورين، فإنها بالضرورة سيكون أعلم ممن قبل هؤلاء الفقهاء، وبالضرورة سيكون أعلم ممن قبل أولئك كالشافعي والثوري وفلان، وبالضرورة سيكون أعلم من التابعين وتابع التابع، وبالضرورة هو أعلم من الصحابة كمان. نعم.
وممن قبلهم من التابعين والصحابة أيضا، فإن هؤلاء كلهم أدل كلاما
أقل
كلاما ممن جاء بعدهم، وهذا تنقص عظيم.
أنا قلت لكم أن هذا الكلام يتضمن تنقصا وقدحا في الأئمة والعلماء، هذا هو قاله رحمه الله، وهذا القول. نعم.
وهذا تنقص عظيم بالسلف.
عظيم وشنيع، مراده بعظيم أنه تنقص شنيع وشديد وافتيات وتهجم على العلماء وعلماء السنة وبخاصة سلف الأمة. أيوة. نعم.
وهذا تنقص عظيم بالسلف الصالح.
مع أنه إيش ماذا قال؟ أن يقول هو أعلم من الفقهاء المشهورين المتبوعين. انظر ماذا قال في مقالته: هذا القول تنقص عظيم بالسلف الصالح وإساءة ظن بهم. وكذا أيوة.
وهذا تنقص عظيم بالسلف الصالح وإساءة الظن بهم ونسبته لهم إلى الجهل وقصور العلم، ولا حول ولا قوة إلا بالله.
نعم، ما يقول هذا إلا حاقد حاسد ملئ قلبه غيظا من علماء السنة المحضة. نعم.
ولقد صدق ابن مسعود في الصحابة أنهم أبر الأمة قلوبا وأعمقها علوما وأقلها تكلفا. وروي نحوه عن أيضا عن ابن عمر، وفي هذا إشارة إلى أن من بعدهم أقل علوما وأكثر تكلفا. وقال ابن مسعود أيضا: إنكم في زمان كثير علماؤه وقليل خطباؤه، وسيأتي بعدكم زمان قليل علماؤه كثير خطباؤه، فمن كثر علمه وقل قوله فهو الممدوح، ومن كان بالعكس فهو مذموم. وقد شهد النبي صلى الله عليه وسلم لأهل اليمن بالإيمان والفقه، وأهل اليمن أقل الناس كلاما وتوسعا في العلوم، لكن علمهم علم نافع في قلوبهم، ويعبرون بألسنتهم عن القدر المحتاج إليه من ذلك، وهذا هو الفقه والعلم النافع. فأفضل العلوم ما كان في تفسير القرآن ومعاني الحديث والكلام في الحلال والحرام، ما كان مأثورا عن الصحابة والتابعين وتابعيهم إلى أن ينتهي.
يعني هذه كلمة ما كان في الحلال والحرام ما لها مكان، فيكون السياق: أفضل العلوم في تفسير القرآن ومعاني الحديث والكلام في الحلال والحرام ما كان مأثورا عن الصحابة والتابعين.
فأفضل العلوم في تفسير القرآن ومعاني الحديث والكلام في الحلال والحرام ما كان مأثورا عن الصحابة والتابعين وتابعيهم إلى أن ينتهي إلى زمن أئمة الإسلام المشهورين المقتدى بهم الذين سميناهم فيما سبق. فضبط ما روي عنهم في ذلك أفضل العلم مع تفهمه وتعلقه
وتعقله
والتفقه فيه. وما حدث بعدهم من التوسع لا خير في كثير منه إلا أن يكون شرحا لكلام يتعلق من كلامهم. وأما ما كان مخالفا لكلامهم فأكثره باطل ولا منفعة فيه.
أو لا منفعة فيه.
وفي كلامهم في ذلك كفاية وزيادة، فلا يوجد في كلام من بعدهم حق إلا وهو في كلامهم موجود بأوجز لفظ وأخصر عبارة، ولا يوجد في كلام من بعدهم من باطل إلا وفي كلامهم ما يبين بطلانه لمن فهمه وتأمله، ويوجد في كلامهم من المعاني
البديعة
والمآخذ الدقيقة ما لا يهتدي إليه من بعدهم ولا يلم به. فمن لم يأخذ العلم من كلامهم فاته ذلك الخير كله، مع ما يقع في كثير من الباطل متابعة لمن تأخر عنهم. ويحتاج من أراد جمع كلامهم إلى معرفة صحيحه من سقيمه، وذلك بمعرفة الجرح والتعديل والعلل، فمن لم يعرف ذلك فهو غير واثق بما ينقله من ذلك، ويلتبس عليه حقه بباطله، ولا يثق بما عنده من ذلك، كما يرى من قل علمه بذلك. لا يثق بما يروى عن النبي صلى الله عليه وسلم ولا عن السلف لجهله بصحيحه من سقيمه، فهو لجهله يجوز أن يكون كله باطل لعدم معرفته بما يعرف به صحيح ذلك وسقيمه.
نعم، هنا أيضا توجيه نفيس منه رحمه الله في بيان أفضل العلوم الذي يجب أن تشتغل به وأن تصرف فيه الوقت والعمر من تعلم كتاب الله وتفسيره وتفهم معانيه والحديث النبوي الشريف وغير ذلك. ثم بين لك أمرا دقيقا مهما: أن ما من خير إلا وفي كلامهم ما يدل عليه. وما من باطل موجود إلا وفي كلامهم ما يدل على بطلانه، لمن تأمل ودقق وعلم وفهم. لكن الذي لم يوفقه الله لإدراك ذلك لا يتبين له هذا ولا يدركه ولا يعيه، وبالتالي ينسبه والعياذ بالله زورا وكذبا إلى الجهل. قال: ويوجد في كلامهم من المعاني البديعة والمآخذ الدقيقة ما لا يهتدي إليه من بعدهم ولا يلم به. الله أكبر. فمن لم يأخذ العلم من كلامهم فاته ذلك الخير كله، مع فوته أو فوات الخير عليه أيضا يقع في الباطل، لأنه إذا فاتك الخير وقعت في الشر والعياذ بالله، هو الباطل، مع ما يقع في كثير من الباطل متابعة لمن تأخر عنه. ثم ذكر ما الذي يجب عليه لمن اعتنى بكلام السلف: أن يميز بين الثابت من غيره، يعني عنده علوم الآلة والتي منها معرفة علوم الحديث وما يتعلق به، هذا الذي يريده جرحا وتعديلا وعيلاً وغير ذلك.
نعم. قال الأوزاعي: العلم ما جاء به أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم، فما كان غير ذلك فليس بعلم. وكذلك قال الإمام أحمد، وقال في التابعين: أنت مخير بين كتابته وتركه. وقد كان الزهري يكتب ذلك، وخالفه صالح بن كيسان، ثم ندم على تركه كلام التابعين. وفي زمننا يتعين كتابة كلام أئمة السلف المقتدى بهم إلى
هذا
زمن.
بين صالح بن كيسان والزهري رحمه الله حصل بينهم ما حصل، كما في تاريخ لابن أبي خيثمة أنه يقول: اجتمعت أنا والزهري فقال تعالى: نكتب حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم فإنه سنة. قال: فكتب وكتبت، كل يحدث وهذا يكتب هذا يكتب. فقال لي الزهري: نكتب ما جاء عن أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم فإنه سنة. قال: فقلت إنه ليس بسنة. قال: فكتب ولم أكتب، فنجح وضيعت. ويقول عن نفسه أنه ضيع لأنه لم يكتب. نعم.
وفي زمننا يتعين كتابة كلام أئمة السلف المقتدى بهم إلى زمان الشافعي والإمام أحمد وإسحاق.
شوف، هنا يتكلم عن زمان الحافظ بن رجب رحمه الله، وكم متوفى في سنة 795. يقول: في زماننا يتعين كتابة كلام أئمة السلف. من زماننا إيش يكون؟ أشد لزوما ووجوبا. كم الذين يحاربون كما يقال الكتب الصفراء، وأنتم لازلتم على تلك الكلام الذي حول فلان وعلان القرون الوسطى، ما في هذا من يردد هذا؟ لأن هؤلاء ما عرفوا السبيل وما لزموا الحق وما استنوا بسنن وهدي من سبق، فلا يعرفون هذا النور ولا يدركونه. إذا كان في زمانه يتعين، نحن في هذا الزمان أشد تعينا. ما هو فعل كما فعل أحد المتحذلقة لما كتب كتابا وقال فيه في مقدمته: نعم، فإنني قد جمعت في هذا الكتاب، نعم، النصوص من الكتاب والسنة، نعم، واجتهدت في ذلك في جمعهما مع ما انتهى إليه فهمي وإدراكي، يعني النصوص. نعم. وقد أذكر ما يتعلق بنصوص عن بعض الأئمة، يعني قدم فهمه وإدراكه لهذه النصوص على فهم من؟ على فهم السلف. مسكين. نعم.
وليكن الإنسان على حذر مما حدث بعدهم، فإنه
ليه ليه لماذا؟ فين ذهبت؟ وفي زماننا يتعين كتابة
كلام أئمة السلف المقتدى بهم إلى زمان الشافعي والإمام أحمد وإسحاق وأبي عبيد.
أيوة. نعم.
وليكن الإنسان على حذر مما حدث بعدهم، فإنه حدث بعدهم حوادث كثيرة، وحدث من انتسب إلى متابعة السنة والحديث من الظاهرية ونحوهم، وهو أشد مخالفة لها لشذوذه عن الأئمة وانفراده عنهم بفهم تفهمه أو يأخذ ما لم تأخذ به الأئمة من قبله.
إذن يجب والحالة هذه ألا تشذ عن من؟ عن فهمهم، ولا تقل بقول كما قال الإمام أحمد، إياك أن تتكلم في مسألة ليس لك إمام قد سبقك إليها. واضح؟ نعم. فهو يحذرك رحمه الله هنا من متابعة هذا السبيل. نعم.
فأما الدخول مع ذلك في كلام المتكلمين أو الفلاسفة فشر محض، وقل من دخل في شيء من ذلك إلا وتلطخ ببعض أوضارهم، كما قال الإمام أحمد: لا يخلو من نظر في الكلام إلا تجهم. وكان هو وغيره من أئمة السلف يحذرون من أهل الكلام وإن ذبوا عن السنة،
وإن ذبوا عن السنة، لأن هؤلاء يخلطون عملا صالحا وآخر سيئا، فانتبهوا منهم. وقد مضى معنا في الدرس في كتاب الأصول الستة ما يدل على هذا، أليس كذلك؟ وتحذير أئمة السنة من الجلوس إلى هؤلاء والاستماع إليهم. نعم.
وأما ما يوجد في كلام من أحب الكلام المحدث واتبع أهله من ذمه من ذم من لا يتوسع في الخصومات والجدال، ونسبته إلى الجهل أو إلى الحشو أو إلى أنه غير عارف بالله أو غير عارف بدينه، فكل ذلك من خطوات الشيطان نعوذ بالله منه.
نعم.
ومما أحدث من العلوم الكلام في العلوم الباطنة من المعارف وأعمال القلوب وتوابع ذلك بمجرد الرأي والذوق أو الكشف، وفيه خطر عظيم، وقد أنكره أعيان الأئمة كالإمام أحمد وغيره،
كما فعل أحمد رحمه الله في تحذيره من الحارث المحاسبي، وقد كان يكثر من هذا. نعم.
وكان أبو سليمان يقول إنه لعله لتمر بي
نعم
لتمر بي النكتة من نكت القوم فلا أقبلها إلا بشاهدين عدلين، الكتاب والسنة. وقال الجنيد: علمنا هذا مقيد على الكتاب والسنة.
بالكتاب.
علمنا هذا مقيد بالكتاب والسنة، من لم يقرأ القرآن ويكتب الحديث لا يقتدى به في علمنا هذا. وقد اتسع الخرق في هذا الباب، ودخل فيه قوم إلى أنواع الزندقة والنفاق، ودعوى أن أولياء الله أفضل من الأنبياء وأنهم مستغنون عنهم، وإلى التنقص بما جاءت به الرسل من الشرائع، وإلى دعوى الحلول والاتحاد أو القول بوحدة الوجود، وغير ذلك من أصول الكفر والفسوق والعصيان، كدعوى الإباحة ومحل محظورات الشرائع.
يعني أنها حلال، أمور جاءت بالشرع محرمة فأحلها هؤلاء لهم، فصار بعضهم والعياذ بالله حتى ينكح بعض محارمه نعوذ بالله. نعم.
وحل محظورات الشرائع، وأدخلوا في هذا الطريق أشياء كثيرة ليست من الدين في شيء، فبعضها زعموا أنه يراد لرياضة النفوس كعشق الصور المحرمة ونظرها، وبعضها زعموا أنه لكسر النفوس والتواضع كشهرة اللباس وغير
هنا
ذلك.
سقط، يبدو أنكم سقط، عندكم سقط. قال: فبعضها زعموا أنه يحصل به ترقيق القلوب كالغناء والرقص، وبعضها زعموا أنه يراد لرياضة النفوس لعشق الصور المحرمة ونظرها. لا شك أن هؤلاء قد فعلوا، الخرافيين من صوفة وأذنابهم، أن هذا الفعل كالغناء والرقص يرقق القلوب. أما فعلها بعض الذين تشبهوا بأمثال هؤلاء؟ قالوا: الأناشيد الإسلامية ترقق القلوب، ها؟ فجعلوا أنها هي غناء، قالوا إسلامية، فأضافت كل إسلامية، يظنون أن لفظة إسلامية تجعل الأمر المحرم حلالا، فصارت أناشيد إسلامية وفيديو إسلامي وهكذا ورقص إسلامي وإلى آخره، ما بقي شيء، أضافوا عليه الإسلام، ظنوا أنه يصبغه الصبغة الشرعية، وهذا باطل بارك الله فيك. نعم.
وغير ذلك مما لم تأتي به الشريعة، وبعضها يصد عن ذكر الله وعن الصلاة كالغناء والنظر المحرم، وشابه بذلك الذين اتخذوا دينهم لهوا ولعبا. فالعلم النافع من هذه العلوم كلها،
هذا المراد. الآن سيأتيك إلى العلم النافع، ذكر لك ما تشتغل به من العلوم، سيضبط لك معنى العلم النافع الذي مر معنا. نعم.
فالعلم النافع من هذه العلوم كلها ضبط نصوص الكتاب والسنة وفهم معانيها والتقيد في ذلك بالمأثور عن الصحابة والتابعين وتابعيهم في معاني القرآن والحديث وفيما ورد عنهم من الكلام في مسائل الحلال والحرام والزهد والرقائق والمعارف وغير ذلك، والاجتهاد على تمييز صحيحه من سقيمه أولا، ثم
والاجتهاد في تمييزه
والاجتهاد في تمييز صحيحه من سقيمه أولا، ثم الاجتهاد على الوقوف ثم الاجتهاد في الوقوف على معانيه وتفهمه ثانيا، وفي ذلك كفاية لمن عقل وشغل
لمن بالعلم النافع عني واشتغل
وشغل لمن بالعلم النافع عني واشتغل. ومن وقف على هذا وأخلص القصد لوجه الله تعالى واستعانه عليه أعانه وهداه ووفقه وسدده وفهمه وألهمه، وحينئذ يثمر له هذا العلم ثمرته الحاصلة به، وهي خشية الله تعالى، كما قال عز وجل: إنما يخشى الله من عباده العلماء. وقال ابن مسعود وغيره: كفى بخشية الله علما وكفى بالاغترار بالله جهلا. وقال بعض السلف: ليس العلم بكثرة الرواية، ولكن العلم الخشية. وقال بعضهم: من خشي الله فهو عالم، ومن عصاه فهو جاهل. وكلامهم في هذا المعنى كثير جدا.
نقف عند هذا، وصلى الله وسلم وبارك على رسول الله وعلى آله وصحبه وسلم ومن والاه. هذا سائل يقول: ما حكم من اعتقد تقديم ولاية عثمان بن عفان رضي الله تعالى عنه على علي بن أبي طالب في الولاية، مع اعتقاده أن علي بن أبي طالب أفضل من عثمان بن عفان رضي الله عنه؟ فهل هذه المسألة من المسائل التي يضلل صاحبه ومعتقده له، أم هو قول من الأقوال الواردة في السنة؟ وبارك الله فيكم، وقع الخلاف، أفهم بالله معي هذا الكلام، مسألة علي بن أبي طالب وعثمان بن عفان رضي الله تعالى عن الجميع، قد وقع فيما مضى في الصدر الأول أن منهم من قدم عليا على عثمان رضي الله تعالى عنه وفضله، ومنهم من فضل عثمان على علي، ومنهم من أمسك، كان يقال أبو بكر وعمر ولا يزاد. رأيت؟ هذا الذي جرى إن كان من تفضيل علي على عثمان له سبب، وهو أن بعضهم يرى أن الأحاديث التي وردت في فضل علي بخصوصه أكثر مما ورد في فضل عثمان بخصوصه، لأن الأحاديث التي وردت في فضائل الصحابة على قسمين: عامة وخاصة، والخاصة على قسمين: مما هو يعم قريش أو العرب عموما ونحوهم أو أقوام أو قبائل، ومنها ما ورد في ذوات وأشخاص محددين معينين. قد حصل هذا، ثم اتفق أهل السنة وارتفع هذا الخلاف على أن تفضيل عثمان على علي، وأن ترتيبهم في الفضل كترتيبهم في الخلافة. وإن كان أشار شيخ الإسلام أن هذه ليست من المسائل التي يضلل بها صاحبها، يعني من قال بتفضيل عثمان على علي في التفضيل لا في تقديمه في الخلافة، لكن أريد أن أشير أقول من قال إن عليا أفضل من عثمان أفضل ضال مضل. لماذا؟ لا لأنها مسألة قد حصلت فيها، ويحكي شيخ الإسلام وغيره أنه حصل هذا ابتداء ثم اتفق أهل السنة على أن ترتيبهم في الفضل كترتيب في ماذا؟ في الخلافة. فالتضليل من مخالفتك لما استقر عليه أمرهم، لما استقر عليه ماذا؟ أمرهم، بمعنى أنه خلاف قد وقع ثم ارتفع، ثم ماذا؟ ثم ارتفع. لا بد أن تعلم لما قال رحمه الله أنه ليس من المسائل التي يخالف أو يضلل بها، يعني في من وقع منهم ذلك ابتداء حتى ما آل إليه أمر الاستقرار. يعني لو جاء إنسان الآن يقول علي أفضل من عثمان، لا تقول لأن فلانا قال وعلا، نقول هذا أمر قد انتهى وقع ثم ارتفع، فأنت تضلل بهذا، يبين له الصواب ويضلل بهذه المخالفة إن أصر. واضح؟ هذه يجب أن تعرف، بارك الله فيك. أيضا من هذا المقام نتكلم أيضا ونشير إشارة إلى أن بعض أهل العلم قد ذكر أن الإمام النسائي رحمه الله فيه تشيع، أنه فيه ماذا؟ تشيع. والتشيع الذي كان يطلق على أولئك الأئمة كالأعمش وغيره، نعم، إنما هو في مسألة ماذا؟ تفضيل علي على عثمان، تفضيل، ما هو تفضيل علي على الشيخين، ولا تقديم علي على عثمان، تفضيله. فأقول إن الإمام النسائي بريء من التشيع، ولم يقل بتفضيل علي على عثمان أبدا، ولو قال بهذا بعض أهل العلم من شيوخ الأمة وفضلائها، فكونه ألف في خصائص علي لا يعني أنه أفضل من عثمان. ومن هؤلاء العلماء الذين وصموا الإمام النسائي بالتشيع شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله في المنهاج، والحافظ الذهبي رحمه الله في السير، وهذا قول ليس صحيحا مع إجلالنا للعالمين وغيرهم ممن قال بهذا القول وتعظيمنا لهم، لكن الحق أحق بالاتباع. فإن كتاب خصائص علي إنما ألفه الإمام النسائي بسبب. ما هو السبب؟ قد بين هذا الحافظ ابن عساكر في تاريخه وغيره، يقول رحمه الله: دخلت دمشق والمنحرف بها عن علي كثير، بل كان الناس بعضهم يسبون علي رضي الله على المنابر، فألفت كتاب الخصائص رجاء أن يهديهم الله، يعني يعرفوا له فضله ومناقبه. إذن تأليفه الخصائص ما هو لتفضيله على عثمان، إنما ليعرفوا فضل علي رضي الله تعالى عنه ومكانته من رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. ثم جاءه هؤلاء بعض الغوغاء لما دخل في دمشق، اجتمع عليه في المسجد وكان في 83 من عمره، قالوا له: ألف في فضائل معاوية رضي الله تعالى عنه. قال: ماذا أؤلف؟ اللهم لا تشبع بطنه. قال فلا يزال يدفعونه بين حضنيه، يشوتونه يضربونه بأقدامهم. وفي لفظ الحضنين والمراد الخصيتين، قال لا زال يدفعون بين خصيتي حتى أخرجوه من المسجد ركلا. هذا سبب وفاة الإمام النسائي، فحمل فمات بفلسطين، مات بها عليا بسبب هذا الضرب، وهو في 83 من عمره رضي الله عنه. مراده رحمه الله ماذا أجمع أو ماذا أكتب؟ اللهم لا تشبع بطنه، يعني حديث مسلم. هذا الحديث لم يرد تنقص معاوية رضي الله عنه، وإنما يريد أن الذي ورد في فضله حديث واحد أفرده بجزء. وهذا الذي فهمه أئمة الإسلام من كلام الإمام النسائي، لم يتنقص ولم يطعن في معاوية رضي الله تعالى عنه. وهذا الحديث وإن كان ظاهر الدعاء عليه لكنه هو له، كما قال عليه الصلاة والسلام في هذا، أيما إنسان سببته أو كذا أو كذا فاجعله له رحمة، في الحديث في مسلم. ولهذا عده العلماء في مناقب معاوية هذا الحديث رضي الله تعالى عنه. يرى أن الأحاديث في نظره رضي الله عنه، الأحاديث الواردة في فضل وخصوص معاوية قليلة لا تستحق الإفراد، وهذا قول قاله غيره من الأئمة. لذلك كما قلت لك، الأحاديث الواردة في فضل الصحابة تنقسم، الأحاديث العامة في عموم فضائل الصحابة يدخل فيها معاوية خال المؤمنين وكاتب الوحي رضي الله تعالى عنه. الأحاديث الواردة في فضل قريش وداخل فيها كما قال الإمام ابن القيم رحمه الله في المنار المنيف، لكن الواردة بخصوص يرى أنها قليلة. وقد سبقه إلى هذا الإمام إسحاق ابن راهوية صاحب أحمد، يرى أن الأحاديث الواردة في فضله ماذا؟ لا تصح، يعني بخصوصه. الشاهد بارك الله فيكم، فالذي حصل أن الإمام النسائي يفضل عليا على معاوية، وهذا ثابت، علي أفضل رضي الله تعالى عن الجميع بمناقب عديدة. فمن قال أن تفضيل علي على معاوية يعتبر تشيعا؟ لا قائل به من أئمة السنة. وعلى كل حال هذا جرى التنبيه عليه بارك الله فيك، وقد كتبنا في هذا كتابا سابقا في هذا. نعم، هذا سائل يقول طالب علم تفرغ للطلب عند الأشياخ ثم شعر بحاجة إلى الزواج، فهو يشتغل، فهل يشتغل ويترك التفرغ للطلب ومواصلة السفر إليه خاصة وقد صعب، أم يواصل التفرغ الكامل؟ أفيدونا. لا منافاة بين طلب العلم وبين الزواج، من قال أن بينهما تفاوت ولا تناقض؟ بل إن هدي رسول الله عليه الصلاة والسلام قد أرشد إلى هذا: معشر الشباب، من استطاع منكم الباءة فليتزوج، لا مانع من ذلك، ولا يصرف الزواج عن طلب العلم. ومن قال هذا؟ لا تلتفت إلى هؤلاء المشوشين ولا المشاغبين، قد قالوها لي: أنك يا شيخ نخشى أنك للزواج قد تنصرف عن طلب العلم. هذا كذب، ما هو صحيح، ما زادني الحمد لله إلا قربا وإلا طلبا، ما صرفني عن العلم والحمد لله. ومن سابق الأئمة لا زالوا على هذا بارك الله فيك، فيجمع بين الخيرين ولا يبدأ يوسوس: هذا يصرفني هذا ينقلني. من استطاع الجمع فهذا هو المتعين. نعم، قال لما لم يذكر الإمام عبد الوهاب الأدلة تبعا لكلامه كما هي عادته، يعني يقصد في الأصول الستة. هو ذكر في بعض المواطن أراد التنبيه على ذلك أشار، وفي بعضها لم يذكر، هي مختصرة، رسالة مختصرة. هذا عمل من يشرح أو يعلق على هذه الرسالة، المكان أو الموضع الذي يستحق الإيضاح يوضح ويدلل عليه، والذي هو ظاهر فيه يعلق على ما استدل به الإمام، والأمر في هذا سهل بارك الله فيكم. قال: معروف تحذير العلماء من علم المنطق، لكن هل يدخل في ذلك من درس كتاب سلم كذا من باب كذا إلى معرفة فقط ومعرفة الاصطلاح ومراد المتكلمين؟ لا تدرس المنطق ولا تحرص على دراسته، وكثيرا ممن يخدع الشباب والطلاب يأتي إليه قل ندرسكم المنطق رسالة كذا ورسالة كذا، وهذا كلام لا قيمة له، فتعلم العلم الصحيح قبل المنطق والفلسفة والكلام. مرادهم ليس مرادا، أما تريد أن تعرف كلام المتكلمين ومرادا والمناطق هذا ليس مرادا ولا هو مطلوب ولا هو من العلم النافع. كان شيخنا العلامة الإمام محمد أمان رحمه الله متمكن أمكن في هذا الفن، أعني في المنطق، ويعرف المنطق أكثر من المناطق أنفسهم، وتشوقنا في يوم من الأيام أن يدرسنا لو متنا يسيرا في ألفاظ المناطق قديما، هذا في عام 1409 تقريبا من الهجرة. نهرنا وكهرنا وعنفنا رضي الله عنه ورحمه: لا تشتغل بهذا ولا تلتفت إليه ولا فائدة من ورائه، واترك هذا، تعلم العلم الشرعي، أنت تحتاج هذا العلم الشرعي، ما تحتاج إلى كلام أهل الكلام. وهذا هو الصحيح، بارك الله فيك، وصلى الله وسلم وبارك على رسول الله وعلى آله وصحبه.